أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. كنا في صفحة 100 نقرأ الرواية أشرف. في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. روى ابن مردويع عن علي في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال: الحسنة حبنا أهل البيت، والسيئة بغضنا، من جاء بها أكبه الله على وجهه في النار. صدق النبي صلى الله عليه وسلم الولي سلام الله عليه. كنا في صفحة 178 من هذا الكتاب، ولا زال الكلام في بحث عقيدتنا في القضاء والقدر، وكان الكلام في تبيين وتوضيح الأمر بين الأمرين من خلال الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم والتعليق عليها والتوضيح. ثم وقفنا عند الشيخ العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكي حينما ذكر معنى آخر غير المعنى الذي وضحناه من خلال الروايات، وهو أن معنى الأمر بين الأمرين هو أن لتوفيقاته وهداياته تعالى مدخلية في أفعال العباد، ونسب لظاهر بعض الأخبار. نحن ناقشناه أولا وثانيا وثالثا بالمناقشة. ثم هنا هم كذلك ينقل صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه عن البعض، يعني ليس بالضرورة يتبنى هذا الرأي، وينقل عن البعض رأيا آخر في معنى الأمر بين الأمرين، وهذا هم نناقشه غير مقبول. ما هو هذا القول؟ القول يقول أنه الإنسان هناك أسباب بعيدة كالجوارح، لاحظ كالآلات والأسباب وهذه الأعضاء، هذه أسباب بعيدة، هذه من الله سبحانه وتعالى. هناك أسباب قريبة للفعل، هي لمن؟ للإنسان. فنجمع بين القدرتين، قدرة الله في الأسباب البعيدة، وقدرة الإنسان فين؟ في الأسباب القريبة، فيحصل الفعل مجموع القدرتين، فنحفظ قدرة الله من جهة، ونحفظ قدرة العبد وإرادته من جهة أخرى. هذا هو الرأي الذي ينقله العلامة المجلس قدس الله نفسه الزكية في بحار الأنوار في المجلد الخامس صفحة 84، ينقل عن بعض، طبعا ليس بالضرورة يتبنى، هو ينقل عن بعض، لكن يمكن مناقشة هذا أولا وثانيا وثالثا. أولا أنه هذا الكلام جعل الآلات والأسباب والأعضاء أسباب بعيدة وهي من الله، هذا أمر غير واضح، أمر غير واضح، لأنه هو يفعل بهذه الآلات بهذه الأسباب بهذه الأعضاء، فكيف تكون أسباب بعيدة؟ لاحظ، إلا أنه يريد بأنه السبب القريب هو إرادة واختيار الإنسان. إذا يريد هذا المعنى، حتى هذا قلنا هذا تمليك من الله وليس انعزال عن الله، هذا الكلام، هذا هو النقاش الأول. إذن لا نفهم معناك بأنه هناك أسباب بعيدة وهذه الآلات، أول الكلام بهذه أسباب بعيدة، هذه أسباب قريبة وليست أسبابا بعيدة، لهم مباشرة الفعل بهذه الآلات إلى غير ذلك، هذا أولا. ثانيا هذا القول وهذا نفس المعنى، معنى التفويض أساسا، هذا القول هو عين القول بالتفويض الذي التي الروايات ماذا ردته وحاربته ومنعته وعقلا ونقلا، لأنه حاصل هذا الكلام إن العبد يكون مستقل في الأسباب البعيدة القريبة، وليس للحق سبحانه وتعالى ماذا مدخل. بعبارة أخرى، يعني إذا قلنا الأسباب القريبة 80%، الأسباب البعيدة 80% وإلى لله، و20% الأسباب القريبة تكون لمن؟ للإنسان. فالإنسان إذن مستقل في الأسباب القريبة، وهذا هو القول بالتفويض، يعني فوضت للعبد كام 20% من هذه الأسباب وأعطيت الله 80%، هذا قول بالتشريك أساسا، جعلت العبد شريكا مع الله مع تفاوت النسبة، لاحظ، وهذا ما نفته الرواية أساسا تملكها مع الله. إذا قلت تملك القدرة مع الله، يعني أنت شريك ماذا مع الله، هذا قول بالتفويض، فأنت أخرجت الله عن سلطانه بهذا المقدار، مقدار 10%، مقدار 5%، حتى لو 1%. لما نقول علاقة طولية، علاقة طولية يعني أنه في الأسباب القريبة الله ليس له دخل في الإنسان وشيء من هذا القدير. من هنا يقول أمير سلام الله عليه: وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنه شريك معه في ملكه. فقولك أن الأسباب القريبة للإنسان والأسباب البعيدة لله هو قول بأن تجعل الله شريك مع الإنسان، وهذا هو التفريض الذي منعته الروايات. تفضل.
يعني شيخنا، هل يفهم من هذا التوجيه من صاحب البحار أنه هناك استقلالية للعبد في الأسباب القريبة؟
هذا أول الكلام، لم نقل أن هذا رأي الأعلام المجلسي، نحن قلنا نقلا عن بعض وينقل عن بعض، نحن نناقش هذا البعض. إذا كلامنا ليس مع العلامة المجلس، ويقول وقال البعض إن أمرنا هو هذا، نحن نناقش هذه الأطروحة، ليس كلام العلامة المجلس، لا بعيد عن المجلس، هذا هو واضح أنه قول بالتفريض وليس قولا بالأمر بين الأمرين. هذا سؤالكم هذا؟
هذا أقول يعني نفس الفكرة هذه اللي يقول بها، هل يفهم من أنه هناك استقلالية في للعبد في الأسباب القريبة؟
وهذا هو بعد بأنه احنا قلنا رجحنا في أول الأمر، قلنا إن كان مقصوده هو هذا، خب هذا واضح أنه قول بالتفريض. إن كان مقصوده السبب القريب هو الإرادة، خب نفس الكلام، الإرادة ليست هي منعزلة عن الله، هو المالك لما ملكك، فنفس الكلام هو الكلام، يعني يبقى فيه خلل. إلا بعد يقولك أنا ما أقصد كل هذا اللي تقوله، وأقصد معنى آخر، وذاك بعد عهدته عليه، أنا كلامنا مع ظاهر عبارته. هذا ماذا؟ المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن هذا التفسير وهذا الرأي يريد في النتيجة أن يجمع بين الجبر وبين التفويض، يعني يقول بأن الأمر بين الأمر هو جمع بين الجبر والتفويض، وهذا منشأ ما هو؟ منشأك أن الجبر والتفويض من ماذا؟ من الأمور التي لاحظ ان الامر بين الامرين من الامور التي هو ليس شيء وراء الجبر والتفويض، يعني المجبره نفوا قدره الانسان لاجل اراده الله، المفوضه نفوا اراده الله لاجل اراده من؟ الانسان. بعباره اخرى هؤلاء ضحوا بالانسان لاجل الله، هؤلاء ضحوا بالله لاجل الانسان، الامر يجمعهم يقول لا اعطوا الله شوي واعطوا الانسان شوي، ففهموا الأمر بين أمر بهذا، قل لا، هذا جمع بين الجبر والتفويض، والحال أن الجبر والتفويض باطلان أساسا، كيف يجمع بينهما؟ إذن الأمر نفسه حقيقة وراء الجبر والتفويض، وليس هما الجمع بين الجبر والتفويض. ومن هنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الروايات بأنه بين الجبر والتفويض، أو أن الأمر بين السماء والأرض، يعني هناك له معان دقيقة. أحنا ما ذكرناه نحن في الأبحاث السابقة، اللي ما أحتاج نعيد ونزيد فيها للعلاقة الطولية في الأبحاث السابقة. إذا إلى هنا يتضح أن هذا الرأي غير تام. نطبق العبارة في رأي آخر يأتي، نطبق العبارة عشان لا يفوتنا المطلب. قال واضح لهنا البحث. ثم قال: ثم لا يخفى أن صاحب البحار حكى عن بعض أنه ذهب، شوف حكى عن بعض ليس هو رأي العلامة المجلس، التفت حكى عن بعض، قال وقيل، طبعا هو معروف علامة المجلس قدس الله نفسه وزكي في البحار يذكر آراء متكلمين وحكماء ويناقش ويقبل ويرفض وكذا شأنه، وعلق على الروايات بعضهم ما يعلق كذا، هذا بعد حسب منهجه يعني اللي طرحه في قضية في كتابه البحار الأنوار، بل ينقل بالصفحات من بعض كتب المتكلمين أو الحكماء، بعض يقبل بعض مهيرة يناقش كذا إلى غير ذلك. ثم لا يخفى أن صاحب البحار حكى عن بعض أنه ذهب إلى أن المراد من الأمر بين الأمرين هو أن الأسباب القريبة للفعل يرجع إلى قدرة العبد، والأسباب البعيدة كالآلات والأسباب والأعضاء والجوارح والقوى إلى قدرة الرب تعالى، فقد حصل الفعل بمجموع القدرتين. وفيه أولا في هذا الرأي أنه غير واضح المراد، مش معنى هذا، فإن الآلات والأسباب والأعضاء والجوارح والقوى إذا رجعت إلى قدرة الرب المتعال فأي شيء يبطاله، والإنسان يسوي بها القوة بأيديه ورجوله بعصيه وبطيه، شو يبقى للعبد بعد؟ هو نفس الشيء، وين ما جبت قسمتها بعيدة وقريبة. قال: إذا رجعت إلى قدرة الرب المتعال، فأي شيء يبقى حتى يرجع إلى قدرة العبد؟ اللهم إلا أن يريد، إن احتمل أن يريد من أسباب القليلة إرادة الفاعل، يقول السبب هذا إرادة الفاعل، هذا مضافا إلى ما في جعل الأعضاء والجوارح والقوى من الأسباب البعيدة. أول الكلام إنها من الأسباب البعيدة، أسباب قريبة، هذا أولا. وثانيا أن التفويض بهذا المعنى عين ما ورد النصوص على خلافه، فإن حاصله أن العبد يكون بملاحظة الأسباب القريبة مستقلا، وإذا كان مستقلا يصير شريكا مع الله، مع أنك عرفت قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه. هذا ثانيا. وثالثا أن هذا التفسير يرجع إلى الجمع بين الجبر والتفويض في الأفعال باختلاف الأسباب في القرب والبعد، مع أن الظاهر من قوله ولكن أمر بين الأمرين أن المراد من الأمر الوسط، هو أمر ماذا؟ آخر وراءهما، لا مجموعهما. وما ذكر هذا إلى هنا تم الكلام في مناقشة هذا القول. هناك قول آخر هم غير مقبول، وهو أن هذا القول يقول بأن المعنى الأمر بين الأمرين أن هناك بعض الأشياء تكليفية وبعض الأشياء تكوينية. في الأشياء التكليفية الإنسان مختار، يصلي يصوم كذا، في الأمور اللي ما ليست هي تكليفية كالتكوينية مثل النوم، مثل المرض، الصحة، لاحظ، مثل الذكر، مثل النسيان مثلا وأشبه ذلك، يقول بل أمرين يقول هكذا بأن بعض الأشياء تحت إرادة الإنسان وأنه مختار فيها وأنه كذا، وبعض الأشياء فهو مجبر عليه لا يستطيع أن يفعل حيالها شيء. النوم ضروري، ينام ينام حتى لو سهر 100 يوم بلاتيه راح ينام أو يتذكر أو ينسى أو كذا. في النتيجة هذا الكلام نفس الكلام، فيه نفس الإشكالية السابقة، أنه أولى أو هذا قول بالتفويض لكن بشكل آخر. في النتيجة أنت جعلت الأمور التكليفية مفوضة، لا مفوضة لمن؟ للإنسان، فهو مستقل في فعلها وأدائها، يعني في صلاته في صومه هذه الأمور التكليفية مستقل في أدائها، يعني لا يحتاج إلى من؟ إلى الله، بينما في نومه وفي صحته وفي مرضه يحتاج إلى الله. هذا بعد من أعجب الأعاجيب، واضح التسابق، واضح البطلان. إذن هذا كأن أراد أهم يجمع بين التفويض وبين الجاب، فقال بالتفويض في الأمور التكليفية، وقال بالجاب في الأمور التكوينية أو العارضة على الإنسان، أحسنتم. وهذا هم مردود وغير مقبول، وكما قلنا بأن الأمر ليس هو مجموع الجاب والتفريض، الحقيقة وراءهما وضحناه في الأبحاث السابقة. تفضل سيك. ما أدري هذا قول، يعني ما تابع قول من هم نقل عن بعض، هو في البحار يمكن ما تابع، ما عندي المجلد الآن الخامس، ولكنه تراجعه يمكن هو ينقل اسمه يعني. واضح. قال ومما ذكر يظهر الجواب، ومما ذكر يظهر الجواب أيضا عن تفسير آخر يعني في الأمر بين أمرين، وهو أن المراد من قوله أمر بين الأمرين هو كون بعض الأشياء باختيار العباد وهي الأفعال التكليفية، وكون بعضها بغير اختياره كالصحة والمرض والنوم واليقظة والذكر والنسيان وأشباه ذلك. وفيه أن مرجع هذا الجواب ما هو؟ إلى التفويض بالنسبة إلى الأفعال التكليفية. فإن أراد بهذا، يعني أراد بهذا الجواب بهذا الرأي، هو فإنه أراد بهذا ماذا؟ أراد الجمع بين التفويض والجاب، فاختص الجاب بأحوال العارضة في النوم وفي النسيان وذكر، ما بيده، هل قلتنا مو بيدي أنسى وأتذكر، لاحظ، فاختص بالجبر الأحوال العارضة، وهو كما ترى إذ التفويض هذا، وهو كما ترى. وإذ التفويض في الأفعال التكليفية يعني مردود بما عرفت الأدلة العقلية والسمعية أنه لا يمكن التفويض لا عقلا ولا سمعا كما وضحنا هذا مضافا الى 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 خروج الاحوال العارضه عن محل النزاع. احنا مو كلامنا في وين؟ في الامور العارضه. محل كلامنا في هذا الفعل الاختياري، مو في الكلام في الامور الغير الاختيار. احنا نؤمن بان بعض الامور هذه امور في التكوين اساسا، النوم والصحه والمرض وغير ذلك، مو كلامنا في هذا عشان تدخل في محل النزاع. على أنك عرفت أن المراد من قوله أمر بين الأمرين ليس مجموعهما، يعني ليس مجموع يعني الجبر والتفريط، بل أمر وراءهما، فكل حمل يؤول إلى الجمع بينهما مردود جدا. بعد ذلك وينقل كلام للعلامة المطهري قدس الله نفسه وزكاه، نفس الأبحاث يعني نفس التقريب، ثم يقول عنده معنى هم فلسفي ومعنى اجتماعي صح التعبير، ولكنه ما لا ربط بما نحن فيه. احنا كلامنا فقط في اللغة الكلامية الآن، يعني في فهم الرواية من خلال هذا البعد المعرفي بغض النظر عن البحث الفلسفي أو البحث الاجتماعي بحث آخر، وما ذكر طبعا من لنا موجود في كتاب هذا الأصول الفلسفة في المجلد الثالث صفحة 164 من هذا الكتاب اللي هو أشرنا ربما إليه بأن هذه الدورة الفلسفية اللي طرح العلامة المطهري قدس الله نفسه وزكاه في الرد على الفكر المادي وناقشة الأطروحات المادية في ذاك الزمان، وكان من ضمن الحضور العلامة المطهري واليزدي وجوادي العلماء الأجلة حفظ الله الباقين ورحمه الماضين، فقررها العلامة المطهري وعلق عليها، يعني فهي قوية من هذه الجهة، المثل للسيد العلامة والتعليق للعلامة المطهري تقريبا في طالعة من القرى اللي طلعتها في أصول منهج ثلاث مجلدات مال ترجمة السيد عمار أبو رغيف حفظه الله، ثلاث مجلدات كبار شايفينها أنتم هذا الكتب، أي هذا كامل في الطبعات أخرى، بعضها في خمسة مجلدات بعضها أربعة بعنوان المنهج الواقعي في أصول الفلسفة إلى غير ذلك. هناك بحث هذه المسائل العلامة لطيفة يعني، لكن إحنا بعد أنا ما في مطلب الآن زائد، إحنا فقط نقرأ لأن هذا كله تقدم على أبحاث البحث عشان ندخل البحث الآخر. أكو سؤال لهنا؟ لا هناك سؤال، انطبق. قال ثم لا يخفى عليك أن الأستاذ الشهيد المطهري قدس سره بعد ذهابه إلى ما ذكرنا جعله معنى ماذا كلاميا، يعني جعل هذا معنى كلامي وهذا المعنى لقوله أمر بين أمرين، وقال ما حاصله ليست أفعال الإنسان مستندة إليه تعالى بحيث يكون الإنسان منعزلا عن الفاعلية والتأثير، كما ليست مستندة إلى نفس الإنسان بحيث ينقطع رابطة الفعل مع ذاته تعالى، بل الأفعال في عين كونها مستندة إلى الإنسان بالحقيقة مستندة إليه تعالى مستندة إليه. غايته أن أحد الاستنادين في طول آخر، هذا اللي قلنا العلاقة الطولية الملكية الطولية وليست العلاقة العرضية، غايته أن أحد الاستنادين في طول الآخر لا في عرضه ولا مع انضمامه، وهو ينضم يكون شريك والعياذ بالله، وهذا هو المراد من قولي ولكن أمر بين الأمرين. خب هذا ما ذكره العلامة كمعنى كلام، ذكر معنى فلسفي ومعنى اجتماعي وكذا وغير ذلك، ونحن ما احنا في هذا الصدد الآن، احنا كلامنا في هذه النقطة، لأن ما ذكره خطأ أو اشتباه لا استغفر الله، يقول احنا كلامنا هو هذا فقط، هذا إذا تبي تابع في محله. ثم زاد على معناه الكلام معناه الفلسفي، يعني معنى الأمرانات معناه الفلسفي ومعناه الأخلاقي، ولكنه في عين كونه معنى هذين المعنيين صحيحين أجنبيان عن ظاهر هذه الجملة اللي هي أمر بين أمرين، هذا مطلب آخر وبعيد عن مساق الأخبار المذكورة وعن ظاهر الكلمات، إلا أن في عبارة إلا أن في عبارة تسامح، لأنه من يقول أنها بعيدة كل البعد، هناك معاني أدق لما ذكر من هذا المعنى، كما قلنا الملا صدر عليه الرحمة يذكر معنى أدق ما ذكر الآن، هذا المعنى المعنى المتعارف اللي كما قلنا على الطرح المشائي ولا على طرح الحكمة المتعالية، إذا الله وفقك بدراسة هناك الفلسفية لا أصلا معنى آخر أمامرين ودقيق جدا يحتاج إلى وضوح وإلى توضيح في محل مبني على مقدمات حتى عرفانية ومنهج آخر سنطرح في كتاب في كتابات الملا صدر. لكن هذا هو المتعارف والمقبول، هم لا يخالف الروايات، لكن هم ما لا يعني أن الروايات ليس لها معان عظيمة جدا كما القرآن، هذا معنى وله معان أدق وأعظم فتلاحظ. ثم زاد على معناه الكلام معناه الفلسفي ومعناه الأخلاقي، ولكنهما في عين كونهما هذا اللي معنيه عن الفلسفة الأخلاقي صحيحين أجنبيان عن ظاهر هذه الجملة يعني لا ولكن أمر بين أمرين وبعيد عن مساق الأخبار المذكورة وعن ظاهر الكلمات هذا مضافا إلى أن المعنيين المذكورين لا يختصان بالأفعال الاختيارية للإنسان أعد ذو الضرورة بالغير جارية في كل ممكن موجود يعني مو فقط أن الممكن الإنسان فقط لا كل ممكن هو لا يمكن فصله عن واجب الوجود كما أن قابلية تغيير الخلق والطين الموروثة خارج عن دائرة الأفعال هذا بعد قلت لك هذا بحرف أخر إحنا لأنه يحتاج نرجع على كلام على مطهر أنت فراجع بعد ولعل مراده في تفسيره بهما مجرد اقتباس تفسير حقيقي أو فراجع يعني كأنه استفادات لا أنه بالضبط بالضرورة هو المعنى الحقيقي إلى هنا تم حين الخلاصة يجي الحين كل يلخص لك كل ما تقدم شوفنا كم يوم الآن في هذا البحث بأربعة أصل لخص لك المطلب ما هو الأمر بين الأمرين قال وكيف كان فالمحصل أن المراد من الأمر بين الأمرين ما هو هو المالكية الطولية وهي مالكية الله تعالى لمالكية العباد يعني الله في عين أنك تملك ويملك هذه الملكية لاحظ هو المالك لما ملكك فالعباد في عين كونهم مالكين للقدرة والاختيار وفاعلين الأفعال بالحقيقة يعني بالحقيقة بأن هذا الفعل حقيقة له يقول مملوكون لله تعالى ومعلولون له وليسوا بمفوضين ومستقلين ومستقلين عنه عز وجل كما يشهد به الوجدان فلا تغفل واضح إلى هنا بعد تم توضيح الأمر بين الأمرين إذن سلسلة البحث كان في معنى الجبري ومناقشته ثم انعطف الكلام إلى معنى التفويض ومناقشته ثم الكلام عن الأمر بين الأمرين وتوضيحه وذكر الروايات ومناقشة بعض الأقوال الخاطئة في تفسير الأمر بين الأمرين الآن بعد هذا ينتقل صنف إلى بحث القضاء والقدر هذا كله الموقع البحث بالدقة عن بحث القضاء والقدر الآن عن يتكلم عن عقيدتنا في القضاء والقدر ثم في البداء وبالبداء يختم بحث التوحيد والعدل ضمنا لأن كل أبحاث العدل فخلص من هنا بعد ينتهي بحث التوحيد وبحث العدل ثم يدخل في بحث بعض الأبحاث في حقيقة في أحكام الدين ثم يدخل في بحث النبوة لاحظ الآن مع مثل البحث هكذا أول شيء يتكلم عن معنى القضاء والقدر لغة واصطلاحا ثم بعد ذلك يتكلم عن أنواع القضاء والقدر القضاء العلمي والقضاء العيني ثم يتكلم عن أن القضاء هل هو من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية ثم يذكر في البحث الرابع الروايات وبعض التعليقات عليها وشبهة مذكورة يذكرها ويناقشها ويتم البحث طبعا يكون بحثنا نحن في القضاء والقدر من خلال أربعة مقامات في المقام الأول معنى القضاء والقدر لغة واصطلاحا المقام الثاني القضاء والقدر تقسيم القضاء والقدر البحث الثالث القضاء والقدر من الصفات الذاتية والصفات الفعلية وتقريب ذلك البحث الرابع في ذكر الروايات ثم شبهة من ضمن الروايات موجودة شبهة مطروحة في المنع في الخوض بالقضاء والقدر كيف نعالج هذه الشبهة وبهذا يتم البحث عن القضاء والقدر نحن نذكر هذا إذا شفنا في نهاية البحث أكو إفادات أخرى من بعض الكتب الأخرى نحاول نستذكرها بشكل مختصر وإجمالي تتميما للفائدة إن شاء الله يأتي
الشهر الرابع والخامس بحث واحد
بحث لا لا لا
يقول تأكيد الإمام بالقضاء والقدر قال الخامس فيما ورد
ما هو خامسا
184
رابعا سيد ها الخامس ها عدل كلامك اشتباها من عندي الخامس هو في الشبهة اساسا المقام الرابع في الروايات صحي كلامك والبحث الخامس يكون وين في الشبهة انا جمعت الخامس في الرابع ما انتبهت لمعذرة جيد على كل هذا صرحنا تقريبا معنا خمس مقامات المقام الخامس يكون في الشبهة لوحدها لانها كما قلنا في الروايات كمان وكذا يأتي ان شاء الله نرجع الى اولا كما هو أسلوبنا نقرأ متن الشيخ المظفر قدس الله نفسه قال وعلى كل حال فعقيدتنا أن القضاء والقدر سر من أسرار الله كما ورد في الرواية سر من أسرار الله فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط ولا تفريط، يعني ذهنية جيدة، مقدمات العلمية جيدة، يدخل هذا البحث بآلية يفهمه، يكون متنور بهذا، يستطيع نقل للآخرين بصورة صحيحة، لاحظ. أو إذا ما عنده لا يؤمن بالإجمال، أنه يؤمن بقضاء الله وقدره وانتهت القضية هكذا. فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط ولا تفريط فذاك، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه، يتكلف الفهم وكذا وحاول يفهم قد ما يقدر، وأن يقع في إشكاليات وقد يكون يؤدي للإفراط أو التفريط، ينكر القضاء والقدر أو لا يفهم القضاء والقدر بنوع اشتباه أو خطأ، وطبيعي أثر على عقيدته وعلى سلوكه. قال وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه. لماذا؟ قال لئلا يضل وتفسد عليه عقيدته، لأنه من دقائق الأمور بل من أدق مباحث الفلسفة التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس، ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين، فالتكليف به تكليف بما فوق مستوى مقدور الرجل العادي. عن مطلب لكن يطرح بشكل وبآخر بحيث أنه يكون إن شاء الله واضح لدى الأخوة. أول شيء، أول المقامات في البحث هو معنى القضاء والقدر، هذا مو في بحث زائد. معنى القضاء والقدر اصطلاحا، القضاء والقدر هو فصل الأمر، يعني القضاء هو فصل الأمر حتى، من هنا جاء في تسمية القاضي بالقاضي، لأنه ماذا؟ يحسم الأمور ويحتمل أمور، فتقول قاضي، قضى القاضي يعني حكم وأنهى الشيء، فإذن القضاء هو حتم الشيء، انتهاء الشيء قولا أو فعلا، إما بالفعل تنهي الشيء أو بالقول تنهي الشيء، كأصدار الحكم فلان يعدم قضى تهت بعد، أو بالعمل مثلا إلى غير ذلك. من هنا تجد القرآن يؤكد هذا المعنى، يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. لاحظ، فإذا قضيتم يعني انتهيتم، إذن القضاء حتى في اللغة يعني الحكم إلى غير ذلك. من هنا خذ هذا القضاء. التقدير ما هو؟ التقدير يعني تقدير الأشياء، تهيئة المقدمات من المقدار، من الزمان، من المكان إلى غير ذلك. مثال تقريبي، الآن الخياط إذا يريد أن يخيط الثوب يقولون هم يقدر ويقضي. القضاء التقدير ماذا يفعل؟ يأخذ الثوب يفصله، يقطعه، يمتره، يشوف كذا كذا، يبدأ يرتب مثلا تهيئة المقدمات لهذا الثوب، من تقطيع، من ترتيب، الزمان كم يأخذ، مكانه كذا إلى غير ذلك، حتى آخر اللحظات يصير بعد تم الثوب يعلقه، يكوي ورتبه. إذن كل هالمقدمات نسميها إحنا، نسميها التقدير، نسميها القدر، حتى في الروايات هكذا ورد هذا المعنى كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذا معنى القدر. القضاء ما هو؟ قلنا الانتهاء وحتم الشيء. من هنا هو ينقل عبارة في الراغة في المفردات، ننقلها في الشرح إن شاء الله أو في القراءة. وعليه رتب ثمرة على هذا التعريف، أن معنى القضاء والقدر عليه أن القضاء بعد لا يتعدد، لأن حتم وهو أمر ماذا؟ واحد، بينما التقدير متعدد، التغيير يتعدد، له شرائط، له كذا، يعني يختلف بحسب المقادير والأذن. يعني مثلا الثوب اللي فصل الآن سوى اليدين قدر بهذا المعنى، سوى مثلا كذا الطول قدر، العار كذا قدر، كذا قدر إلى غير هذه، فلها تقديرات ولها حسابات. يذكر بعدين كلام للعلامة المطهري، هو علامة المطهري، بأنه المطهري خصص التقديرات بالأمور المادية، لأن يعني الأمور المادية تحتاج إلى زمان ومكان وانتقال من قوة إلى الفعل، بينما الأمور المجردة، وهذا من أبحاث الفلسفة، الأمور المجردة مثل العقول، مثل الملائكة، هذه لا تخرج من قوة إلى فعل، فهي أمور مجردة ليس لها ربط بالزمان والمكان. فالعلامة المطهري كان جعل التقديرات لمن؟ لعالم المادة، فعالم المجردات، عالم العقول لا تقدير له، بل فيها قضاءات وحتم إلى غير ذلك. وهذا البحث الأول أو المسألة. المسألة الأخرى يرتب كذلك مسألة أو ثمرة أخرى، بأنه على هذا المعنى يكون القدر متقدم على من؟ على القضاء. فكلقة واصطلاحا نقول القدر والقضاء، لا القضاء والقدر، نحن صحيح نعلم عقيدتنا في القضاء والقدر هو كتحليل ماذا تنقلب المفروض؟ تنقلب النسبة أو ينقلب الاصطلاح، فنقول قدر وقضاء، لا أن قضاء وقدر، لأن التقدير مقدم على القضاء. أحسنتو. لكن لا منافى، لماذا؟ لأن هم كما سيأتي إن شاء الله في الروايات هم يطلق القضاء بمعنى القدر ويطلق القدر بمعنى القضاء، ويذكر رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الصدد. فإذا لا منافى من هذه الجهة، يقول لا منافى من هذه الجهة. هذا تقريبا البحث الاصطلاحي والتوضيح لمعنى القضاء والقدر على مستوى الاصطلاح، واضح؟ يأتي إن شاء الله البحث الثاني، يأتي طبق في العبارة. قال حاشية رقم 6: يقع البحث في أمور. الأول في معنى القضاء والقدر. ولا يخفى عليك أن القضاء هو فصل الأمر، قضاء فصل الأمر قولا أو فعلا، وهو يحصل بالإتمام والإنجاز، كما يشهد له قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ماذا آبائكم أو أشد ذكرا، يستشهد بالقرآن. والقدر بمعنى التقدير، ما هو؟ قال هو تقدير الأشياء بحسب الزمان والمقدار والكيفيات والأسباب والشرائط ونحوها. وقال الراغب في المفردات: القضاء هو فصل الأمر. القضاء هو ما هو؟ هو فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا. ثم جعل جميع موارد استعمال القضاء من هذا الباب اللي هو ذا الراغب، إلى أن قال: والقضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع، انتهى. ويظهر من المسالك، يعني من كتاب المسالك لمسالك الأفهام اللي هو لمن؟ الشهيد الثاني في شرح شرائع الإسلام في المجلد الثاني في كتاب القضاء فراجع. قال: ويظهر من المسالك اختيار المعنى المذكور للقضاء، نفس الشيء اختاره هناك، حيث قال: سمي القضاء الفقهي قضاء لأن القاضي يتم الأمر بالفصل ويمضي ويفرغ عنه، واضح؟ قال: ثم لا يخفى عليك أن القضاء بالمعنى المذكور ليس إلا واحدا، لأن الإنجاز والإتمام لا يتعدد، لأن الإنجاز والإتمام ماذا؟ لا يتعدد، فالقضاء واحد وهو حتم. هذا بخلاف التقدير، هذا بخلاف التقدير، فإنه يختلف بحسب المقادير والأزمنة والكيفيات ونحوها. فالعمر مثلا يمكن أن يقدر لزيد 60 سنة إذا لم يصل رحمه، و90 سنة إن وصل، فيقدر يتنوع يتعدد. نعم، اذكر قول نعم اختص الأستاذ الشيخ طاهري تقدسره التقديرات المتغيرة بالماديات، يعني بعالم المادة إنه فيها تغيير وانتقال من قوته مثل الجنين وتكامله، يعني انتقال من حالة إلى حالة في المادية، معللا ما هو السرق؟ قال معللا بأن المجردات لا تقع تحت تأثير العوامل المختلفة لأنها بالفعل وليست هي بالقوة، لاحظ؟ هذا بعد أبحاث فلسفية هناك يأتيكم بعد تفهم. وكيف كان فالقضاء حتم والتقدير حتم وغير حتم، هذا على التقدير. القضاء لا ينقسم لحتم وغير حتم، بينما القدر ينقسم لحتم وغير حتم. لكن يعود ويقول بأنه لا، حتى القضاء إذا بفهم آخر ممكن أن ينقسم لحتم وغير حتم. قال: وما ذكر يظهر أن القضاء متأخر عن القدر، على هذا التحليل يكون التقدير مقدم على القضاء أو القدر مقدم، فإن إنجاز جميع التقديرات المختلفة لا يمكن بعد ماذا؟ تنافيها، لا يمكن بعد تنافيها، فالواقع منها ليس إلا واحدا بحسب تعيينه وفقا للشراط والأسباب وهو القضاء، فمرتبة القضاء بعد مرتبة التقدير ومسبوق ماذا؟ به. فمرتبة القضاء بعد مرتبة التقدير ومسبوق ماذا؟ به. هذا كله بالنسبة للمعنى الحقيقي فيهما، هذا المعنى القضاء قد بهذا المعنى، ولكن قد يطلق القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء أو كليهما، القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء، أو القدر والقضاء يعني القدر، القدر والقضاء يعني القضاء، هذا مقصود بكليهما. وبهذا المعنى يقول لا مانع من تقسيم القضاء إلى الحتم وغير الحال. ولعله من هذا الباب ما روي عن ابن نباتة، لا صوب النباتة، قال أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله، قال إن أمير المؤمنين عليه السلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر، يعني كان جالس عند جدار بيطيح فانقام إلى حائط آخر فسقط مثل ذاك الجدار. إن أمير المؤمنين عليه السلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر، فقيل له يا أمير المؤمنين تفر من قضاء الله؟ قال لا، أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز وجل. فهنا استخدم القدر بمعنى القضاء الآخر، يعني هذا قضاء وهذا قضاء آخر. هذا تمام الكلام في هذه في المحور الأول. يأتي إن شاء الله الكلام في المحور الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.